الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وفيه أولا ما تقدم من عدم توقف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب. كان الكلام وما زال حول الأجوبة التي أجيب بها على تمسك العالم الكتابي بالاستصحاب لإثبات شريعته، وقد توصل البحث بنا أخيرا إلى الجواب الرابع، وهو جواب الميرزا القمي قدس سره في القوانين. وقد تقدم تقرير جوابه رحمه الله في الدرس الماضي، وبلغ الكلام بنا فعلا عليكم السلام وبلغ الكلام بنا فعلا إلى تعليق ومناقشة الشيخ الماتن قدس سره حول ما أفاده الميرزا القمي في القوانين. وقد ناقش الماتن ما أفاده الميرزا القمي بمناقشات أربعة. المناقشة الأولى ما أشار إليه بقوله أولا، وحاصل هذه المناقشة أن ما أفاده الميرزا القمي قدس سره لا ينسجم مع مبناه هو قدس سره ومبنى المشهور، وذلك لأن الميرزا القمي معتقد وفاقا للمشهور، معتقد بحجية الاستصحاب مطلقا، سواء كان في باب الشك في المقتضي أم كان في باب الشك في الرافع. ومع هذا الاعتقاد كيف يقول الميرزا قدس سره فيما نحن فيه بأنه لا بد في باب الاستصحاب من إحراز استعداد المستصحب للبقاء، مما يعني ألا ترديد من ناحية المقتضي، إنما الترديد فقط من ناحية الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود، وهذا يقتضي أن الاستصحاب حجة في خصوص ما لو كان الشك في الرافع، وعدم حجيته فيما لو كان الشك في المقتضي. ألم يكن هذا مناقضا لما يعتقده الميرزا القمي من حجية الاستصحاب مطلقا؟ فهذا الجواب عليكم السلام من الماتني قدس سره على مذهب القمي قدس سره فيكون إلزاميا للقمي. قال رحمه الله: وفيه، أي وفيما أفاده الميرزا القمي من المناقشات والترددات في نفس الشيخ الماتني، قال: وفيه أولا ما تقدم، أي ما تقدم من مبنى نفس الميرزا القمي، حيث ذهب تباعا للمشهور إلى ماذا؟ إلى حجية الاستصحاب مطلقة، يعني سواء كان الشك في المقتضي أم كان الشك في الرافع. وهذا معناه أنه لا يشترط هذا الشرط، لا يعتبر إحراز، عليكم السلام، لا يعتبر إحراز استعداد المستصحب للبقاء، بحيث يكون الشك في ماذا؟ في وجود الرافع فقط. بينما الذي أفاده في المقام من اشتراط إحراز استعداد المستصحب للبقاء مما يعني أن لا ترديد من ناحية المقتضي، إنما الترديد فقط من ناحية الشك في الرافع، في وجود الرافع أو رافعية الموجود، وهذا تناقض بين ما أفاده في المقام وبين ما يعتقده في باب الاستصحاب. قال: ما تقدم من عدم توقف جريان الاستصحاب على مبناه على لمن؟ على إحراز استعداد المستصحب، فما أفاده هنا مناقض لما يعتقده هو قدس سره. وثانيا، المناقشة الثانية للشيخ الماتن قدس سره، ما أشار إليه بقوله: وثانيا. وحاصل هذه المناقشة أن ما أفاده أن الميرزا القمي قدس سره ذكر في طيات كلماته أنه كما أن التقييد بالاستمرار والأبدية بحاجة إلى إثبات، فكذلك الإطلاق أيضا بحاجة إلى الإثبات، لأن الإطلاق في معنى التقييد، هكذا ذكر القمي. كما أن التقييد بالاستمرار والأبدية بحاجة إلى الإثبات، فكذلك الإطلاق بحاجة إلى الإثبات. وعلل قال لأن الإطلاق في معنى التقييد، هكذا ذكر في طيات كلامه عندما قال ولا إلى الثاني لأن الإطلاق في معنى التقييد فلا بد من إثباته، أي فلا بد من إثبات الإطلاق. يعني مثل ما التقييد بحاجة إلى إثبات، الإطلاق اللي هو بمعنى التقييد أيضا بحاجة إلى إثبات. هكذا ذكر القمي رحمه الله. نحن نقول الشيخ الأعظم في مقام المناقشة أن القمي ذكر في طيات كلماته هذا المطلب، كما أن التقييد بحاجة إلى الإثبات فكذلك الإطلاق بحاجة إلى إثبات لأنه في معنى التقييد. نحن نقول بأن الإطلاق أمر عدمي، فإنه يعني عدم التقييد، والأمور العدمية مطابقة للأصل، أصل العدم الأزلي، ومثل هذا الأمر العدمي المطابق للأصل ومثله لا حاجة إلى الإثبات، الذي يكون مطابقا للأصل لا يطالب بدليل إثباتي. فما ذكره القمي قدس سره من أنه لا سبيل إلى الأول، أعني التأبيد، أعني تأبيد النبوة إلى الأبد، صحيح. أما ما ذكره من أنه لا سبيل إلى الثاني، أعني الإطلاق، فغير تام، لأن الثاني لا يحتاج إلى الإثبات كي يقال بأنه مما لا سبيل إليه، كي يقال بأنه مما لا سبيل إليه. فإذا ما أفاده القمي قدس سره من أن الإطلاق يحتاج إلى الإثبات لا يمكن المساعدة عليه، إذ الإطلاق أمر عدمي والأمر العدمي موافق للأصل، وما كان موافقا للأصل يكفي في ثبوته الأصل ولا حاجة معه إلى إثبات. نعم، استدرك قدس سره بعد ذلك بما حاصله أن الإطلاق له اصطلاحان. الاصطلاح الأول الإطلاق بمعنى عدم القيد، بمعنى التخلي عن القيد، الاصطلاح الآخر الإطلاق بمعنى العموم والشمول والاستمرار. نعم، الإطلاق بالاعتبار الثاني بالاصطلاح الثاني يكون أمرا إثباتيا، فيكون بحاجة إلى إثبات لأنه مخالف للأصل، لأن الأصل شنو؟ عدم التقييد. وهذا الإطلاق باصطلاح الثاني شو يقول؟ يقول بمعنى الشمول، بيقول بمعنى العموم، بمعنى الاستمرار. نعم، الإطلاق بالاعتبار الثاني أمر إثباتي، فيكون بحاجة إلى إثبات لأنه مخالف للأصل. وأما بالاصطلاح الأول، الذي هو المشهور والمعروف في الألسنة، وأنه هو مراده قدس سره، أعني الميرزا القمي أيضا، حيث قال في بعض تعبيراته، قال: أنت نبيي بدون أحد القيدين. إيش ماخذ؟ ماخذ الإطلاق بالمعنى بالاصطلاح الأول، جاء يقول أنت نبيي بدون أحد القيدين، يعني الإطلاق بيا معنى بمعنى عدم القيد، بمعنى التخلي عن القيد. وأما بالاصطلاح الأول الذي هو المشهور والمعروف في الألسنة، كما أنه هو مراد الميرزا من الإطلاق أيضا، كما قال في بعض تعبيراته أنت نبيي بدون أحد القيدين، فهذا أمر عدمي، والأمر العدمي لا حاجة إلى الإثبات إذ يكفيه الأصل. والخصم بعد هنا الشيخ الأعظم بعد راح يرجع على شنو؟ على مناقشة الثانية. والخصم أي العالم الكتابي له أن يدعي الإصطلاح الأول، لأنه هو المشهور هو المعروف في الألسنة، وهذا هو مرادكم أيضا أيها الميرزا القمي، وأن الإطلاق يراد بمن، وأن الإطلاق يراد به عدم التقييد عدم القيد. قلتم أنت نبي بدون أحد القيدين، يعني ما أخذين الإطلاق بالاصطلاح الأول. والخصم أي العالم الكتابي له أن يدعي الاصطلاح الأول، وإذا ادعى الخصم الاصطلاح الأول فحينئذ لا يصلح جوابكم أن يكون مقاوما له. هذه المناقشة الثانية. قال رحمه الله: وثانيا أن ما ذكره الميرزا القمي من أن الإطلاق غير ثابت يحتاج إلى الإثبات لأنه في معنى القيد، هذا اللي ذكره الميرزا غير صحيح. لماذا؟ لأن عدم التقييد يعني الإطلاق أمر عدمي، عدم التقييد، عدم التقييد مطابق للأصل. فما أفاده الميرزا القمي من أنه لا سبيل إلى الإطلاق لأنه بحاجة إلى الإثبات، هذا مما لا يمكن المساعدة عليه. ثم استدرك شيئا قال نعم المخالف للأصل الإطلاق بالاصطلاح الثاني، نعم المخالف للأصل الإطلاق بالمعنى الثاني بالاصطلاح الثاني بمعنى العموم الراجع إلى الدوام والاستمرار. بل إذا كان المراد بالإطلاق الاصطلاح الثاني، نعم هذا مخالف للأصل، إذا كان مخالف للأصل بحاجة علما إلى إثبات. أما بالإصطلاح الأول اللي هو المشهور والمعروف واللي هو أيضا مراد الميرزا القمي بالإطلاق، فهذا أمر عدمي الإطلاق بالإصطلاح الأول، والأمر العدمي موافق للأصل ما يحتاج إلى الإثبات، يكفيه الأصل. وحينئذ فالخاصم له أن يدعي الاصطلاح الأول للإطلاق، وإذا ادعى الاصطلاح الأول فجوابكم أيها القمي لا يصلح أن يكون مقاوما له. والحاصل المناقشة الثالثة ما أشار إليه بقوله والحاصل، وهذا يمكن أن يكون جوابا آخر ضمنيا، فيعد المناقشة الثالثة للشيخ الماتني قدس سره. وحاصل هذه المناقشة أنه في بعض الموارد قد يكون الشيء المقسم له ثلاثة أقسام بحسب مقام البيان والظاهر، وكذلك له أقسام ثلاثة بحسب الواقع ونفس الأمر. مثال ذلك ما نلحظه في الماهية اللا بشرط المقسم، فإن هذه الماهية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، سواء كانت بحسب مقام البيان والتعبير أم بحسب الواقع ونفس الأمر. فالماهية ألا بشرط المقسمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد لا بشرط القسم، اثنين بشرط شيء، ثلاثة بشرط لا. ولكن بعض الموارد الأخر إذا لاحظناه إلى مقام البيان والتعبير فنجد له أقساما ثلاثة، أما إذا لاحظناه بحسب عالم الواقع ونفس الأمر فليس له إلا قسمان، ولا ثالث لهما لاستحالة الإهمال بالنسبة لعالم الواقع نظير ما نحن فيه، فإنه في مقام البيان والتعبير يقال مطلق النبوة إما فرع ألف إما النبوة المطلقة باء وإما المؤقتة جيم وإما المؤبدة. فثلاث أقسام علما لمطلق النبوة اللي هو المقسم هذا وين إذا لاحظنا في بحسب مقام البيان والتعبير، فيقال مطلق النبوة إما النبوة المطلقة إما المؤقتة وإما المؤبدة. أما في الواقع وعند الله سبحانه وتعالى فنبوة النبي موسى عليه أفضل الصلاة والسلام إما مؤبدة وليس إلا وإما مؤقتة ليس إلا، ولا يوجد هناك قسم ثالث باسم النبوة المطلقة، لا هذه ولا تلك، يعني لا المؤبدة ولا المؤقتة، ولا يوجد هناك قسم ثالث باسم النبوة المطلقة لا هذه ولا تلك. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب، فإن رأى الحكمة في امتداد نبوة نبيه جعل نبوته ممتدة، وإن لم يرى الحكمة في استدامة نبوة نبيه بل رأى الحكمة في التوقيت جعلها مؤقتة، فإذا لا ترديد ولا جهالة في عالم الواقع وعند الله سبحانه وتعالى. فلذا بحسب الواقع ونفس الأمر وعند الله تعالى، فلذا بحسب الواقع ونفس الأمر لا فرق بين التعبير بمطلق النبوة والتعبير بالنبوة المطلقة بحسب الواقع. وحينئذ بل كلاهما سيان في التردد بين الاستمرار والتوقيت، النبوة نبوة النبي موسى عليه السلام لو هي ممتدة لو هي مؤقتة، بعد ماكو شق ثالث قسم ثالث باسم النبوة المطلقة بحيث شنو لا هذه ولا تلك، وأنه أكو إجمال وأنه أكو إهمال باعتبار النبوة المطلقة مهملة مجملة، هذا الإهمال والإجمال لا مسرح له في عالم الواقع وعند الله تعالى. ف فلذا بحسب الواقع ونفس الأمر لا فرق في التعبير بين المطلق النبوة وبين النبوة المطلقة، بل كلاهما سيان في التردد بين الاستمرار والتوقيت بحسب الواقع. وحينئذ إذا كان الأمر هكذا فليس من المعقول أن تقولوا أيها الميرزة بجريان الاستصحاب في النبوة المطلقة وعدم جريانه في مطلق النبوة. وين قال هو أمس رحمه الله؟ قال كلام الميرزة صريحا: ومن المعلوم أن مطلق النبوة غير النبوة، فرق لو ما فرق، غير النبوة المطلقة، والذي يمكن استصحابه هو الثاني دون الأول. صرح مو؟ فقال يجري الاستصحاب في الثاني يعني بالنبوة المطلقة دون الأول بمطلق النبوة. فالشيخ رحمه الله يقول: وحينئذ إذا كان الأمر هكذا، بعد هذا التحليل، إذا كان الأمر هكذا فليس من المعقول أن تقولوا بجريان الاستصحاب في النبوة المطلقة وعدم جريانه في مطلق النبوة، فما الفرق بينهما بحسب الواقع؟ علامة استفهام. وببيان آخر، أن مطلق النبوة والنبوة المطلقة في قوة واحدة، إذ كما لو علمنا بالنبوة المطلقة بمعنى أنه سبحانه وتعالى قال أنت نبي، وخلى نقطة ما قيد، كم بمعنى أنه تعالى قال أنت نبي، نتردد بحسب الواقع بين المؤبدة والموقتة، فكذلك إذا علمنا بمطلق النبوة أيضا نتردد بحسب الواقع بينهما، أي بين المؤبدة والموقتة، لأن النبوة لو هي أبدية لو هي بعد موقتة، ماكو معشق ثالث بيها إجمال وبيها إبهام. وحينئذ وأنتم أيها الميرزا القمي رحمكم الله جوزتم جريان الاستصحاب في الفرض الأول، أعني النبوة المطلقة، فلم لا تجوزون جريانه في الفرض الثاني؟ علامة استفهام. إلا أن يريد استدراك من الشيخ الماتني، وحاصله أن الميرزا القمي بإمكانه أن يجيب على اعتراضنا هذا، هاي المناقشة الثالثة، بإمكان الميرزا القمي أن يجيب على اعتراضنا هذا بأن يقول قدس سره: أنا إنما أجرينا الاستصحاب في النبوة المطلقة على تقدير إثباتها إنما أجرينا الاستصحاب في النبوة المطلقة من جهتي أننا علمنا من الخارج وبحكم الاستقراء ماذا علمنا؟ أن مطلقات كل شريعة ظاهرة في الاستمرار، ظاهرة في استعداد واقتضاء البقاء. فلذا في النبوة المطلقة مقتضي البقاء محرز، وشكنا إنما هو من قبيل الشطف الرافعي. فلذا أجرينا الاستصحاب في النبوة المطلقة، بينما في مطلق النبوة بين قوسين أعني النبوة في الجملة، بينما في مطلق النبوة أصل استعداد البقاء غير محرز مشكوك، فلذا لا يجري الاستصحاب فيه. يقول الشيخ الماتن بناء على هذا، فينبغي لنا أن نغض النظر، نغض الصفح عن مناقشتنا الثالثة ونبقى على الأولى والثانية والرابعة كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: والحاصل أن هنا، يعني فيما نحن فيه في الواقع ونفس الأمر وعند الله سبحانه وتعالى، شنو؟ نبوة مستدامة إلى آخر الأبد، وبعد قسم ثاني ونبوة مغياتا إلى وقت خاص، بعد ماكو ثالث، ماكو قسم ثالث ولا ثالث لهما في الواقع. فالنبوة المطلقة بمعنى غير المقيدة، ومطلق النبوة سيان في التردد بين الاستمرار والتوقيت، وعندها فلا وجه لإجراء الاستصحاب على أحدهما اللي هي النبوة المطلقة دون الآخر اللي هو مطلق النبوة. فما الفرق أيها الميزة القمي بينهما بحسب الواقع؟ لماذا جوزتم جريان الاستصحاب في النبوة المطلقة ولم تجوزونه في مطلق النبوة؟ فما أفاده الميرزا القمي من التفريق بين التعبير بالنبوة المطلقة فأجرى الاستصحاب فيه، وبين التعبير بمطلق النبوة لم يجر الاستصحاب فيه؟ هذا مما لا يمكن المساعدة عليه إلا أن يريد. استدرك رأسا الشيخ رحمه الله، قال من باب الإنصاف: إلا أن يريد منه الميرزا القمي بقرينة ما ذكره بعد ذلك من أن المراد من مطلقات كل شريعة بحكم الاستقراء، المراد ماذا؟ الدوام والاستمرار، يعني أصل المقتضي شنو؟ محرز. ليش وقت؟ إلى أن يثبت الرافع. قال: إلا أن يريد أن المطلق في حكم الاستمرار، فالشك فيه شك في الرافع فيجري الاستصحاب، بخلاف مطلق النبوة فإن أصل استعداد للبقاء غير محرز عند الشك، فهو من قبيل الحيوان، من قبيل كلي الحيوان المردد بين قصير العمر وطويل العمر، أي بين مختلفي الاستعداد، كما هناك ما يجري الاستصحاب في مطلق النبوة أيضا شنو؟ لا يجري الاستصحاب.
خب بناء على هذا فينبغي لنا بعد شنو أن نغض الطرف عن منه عن مناقشتنا الثالثة. وثالثا المناقشة الرابعة ما أشار إليه بقوله وثالثا. وحاصل هذه المناقشة الرابعة إشكال نقضي على الميرزا القمي. وحاصله إشكال نقضي على القمي وحاصله أنما أفاده الميرزا القمي أن ما أفاده الميرزا القمي من عدم جريان استصحاب مطلق النبوة لعدم إحراز استعداده للبقاء هذا أنما أفاده الميرزا القمي منقوض بباب الأحكام الشرعية فإنه في كثير من موارد الأحكام الشرعية التي تلك الموارد التي حتى الميرزا القمي يرى بجريان الاستصحاب فيها ولكن مع ذلك نجد أن ذلك الشرط غير محرز فإن قابلية واستعداد البقاء فيها مشكوك غير محرز ولكن مع ذلك لم يتوقف أحد حتى القمي في جريان الاستصحاب من قبيل استصحاب بقاء من قبيل استصحاب بقاء الكرية وما شاكل ذلك من الأحكام الشرعية التي ليكون الشك فيها في المقتضي ومع ذلك الأصوليون يجرون الاستصحاب فيها أعني استصحاب البقاء بل ندعي أزيد من ذلك ونقول أكثر الأحكام الشرعية مما يكون الشك فيها شكا في أصل المقتضي والاستعداد ومع ذلك يجرون الاستصحاب فأيها الميرزا القمي ما تقولون بالنسبة لهذه الموارد الكثيرة أو الأكثر فتحصل أن ما أفاده قدس سره من الجواب منقوض بباب الأحكام الشرعية فالنتيجة لحد الآن أن الجواب الرابع الذي أجاب به القمي على تمسك الكتاب بالاستصحاب جواب غير نافع قال رحمه الله. وثالثا اللي بحسب تقريرنا المناقشة الرابعة إشكال نقضي، قال وذلك أن ما ذكره القمي من عدم جريان استصحاب مطلق النبوة لعدم إحراز شنو مقدار استعدادها للبقاء، هذا اللي ذكر الميزة القمي منقوض بمن بجريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية. قال منقوض بالاستصحاب في الأحكام الشرعية لجريان ما ذكره القمي في كثير منها. ما ذكره من ماذا؟ من أنه شنو الشك لازم لا يكون في المقتضي وإنما وين الشك في الرافع، يعني أصل الاقتضاء لازم يكون محرز. قال لجريان ما ذكروا في كثير من الأحكام الشرعية بل في أكثرها، ولكن مع ذلك ماذا نجد؟ نجد أن الأصوليين ومنهم حتى القمي قدس الله سره يرون بجريان الاستصحاب. فإذا ما أجابه الميرزا القمي منقوض بباب الأحكام الشرعية. وقد تفطن الميرزا القمي، التفت رحمه الله إلى نفسه بأن ما أفدته في المقام سوف ينقض، سوف ينقض بمن؟ بباب الأحكام الشرعية. لذا بعد تفطنه قدس سره تصدى لجواب آخر، إن شاف هذا الجواب ما يفيد إن راح ينقض علي بباب الأحكام الشرعية، أنا هناك في كثير بل في أكثر الأحكام الشرعية شو ألاحظ الشك في أصل المقتضي، ومع ذلك شنو أتابع المشهور وأقول بجريان الاستصحاب. فالتفت إلى نفسه قدس الله سره بأن جوابي سوف ينقض، لذلك التجأ إلى جواب آخر، إلا أن هذا الجواب الآخر في نظر الشيخ الأعظم أيضا غير تام. وهذا ما سيأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.